أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة تنفير الحمام. قلنا إذا نفر الحمام وعاد الحمام فعلى الجميع شات، وإن لم تعد فعلى كل واحدة شات. ذكر سابقا الشهيد الثاني أن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ومستنده غير معلوم، ثم بعد ذلك تعرض إلى بعض الفروع انتهينا منها. وصل الكلام بعد إلى فرع أو فرعين صغيرين. ماذا لو نفر جماعة ليس شخص؟ ثلاثة أشخاص هجموا على مجموعة طيور، كانوا خمسة طيور، ونفروا هذه الطيور. يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الكفارة السابقة لكن موزعة على الجميع، يعني ثلث 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 بحسب المثال اللي ذكرناه. الاحتمال الثاني أن الكفارة السابقة تتعدد بتعدد المنفرين، فإذن على كل واحد منهم كفارة تامة عليه. هل في هذا الاحتمال الثاني أن على الاحتمال الأول الاشتراك، على الاحتمال الأول وليس على التعدد، على الاشتراك، صورة الاشتراك تصبح أوضح فيما لو كان فعل كل واحد منهم في حد نفسه لا ينفر. يعني لنفترض كمثال، لنفترض الأول فعل هكذا، هذا في حد نفسه لا ينفر، ولكن الثلاثة يفعلون بهذه القوة ينفر الحمام. في هذه الصورة أن نقول بأن كفارة واحدة تتوزع على الجميع أوضح فيما لو كان ضرب ضربة، كل واحد ضرب ضربة في حد نفسها تنفر، ولكن الثلاثة ضرب في أن واحد. جيد؟ لماذا نقول أوضح؟ لأنه ما زال يحتمل حتى في صورة مثلا لو كان فعل كل شخص منهم في حد نفسه منفر للحمام، لكن في صورة الاشتراك بناء على أن العلة التامة تصبح ما هي؟ يعني ولو كانت كل واحدة تصلح أن تكون علة تامة للتنفير لو انفردت، ولكن مع اجتماعها يصبح العلة التامة ما هو؟ المجموع، لاستحالة اجتماع ثلاثة علل تامة على معلول واحد وهو التنفير أو يعني نفر الحمام. أي لا تتوارد علتان تامتان على معلول واحد، يعني تنقلب العلة التامة إلى جزء علة.
مع أنه جزء علة، بس مع أنه الواحدة هي علة تامة حقيقية.
إيه؟
ليش بنصير كل
جزء علة؟ لأنه العلة هذا مرتبط بحث مرتبط بالفلسفة. إذا كان عندنا علة تامة، العلة التامة إيه؟ العلة التامة توجد المعلول. العلة التامة ماذا يعني؟ يعني لا ينفك عنها المعلول. إذا كان علة تامة ثانية معناه يجب أن يوجد معلول ثاني. لماذا؟ قالوا لأن العلة يعني إيجاد، والإيجاد والوجود حقيقة واحدة، إنما يختلفان على نحو المصدر واسم المصدر. فإذا إذا عندنا وجود واحد، هذا الإبريق، هذا الإبريق اسمه وجود، إفاضة العلة له اسمه إيجاد. فالإيجاد والوجود عبارة عن حقيقة واحدة، تختلف بأنه في الإيجاد يلاحظ المصدر يعني الفاعل، وفي اسم المصدر تنقطع ملاحظة المصدر ويلاحظ الشيء. فإذا عندنا علتان يعني عندنا إيجادان، فإذا عندنا إيجادان ووجود واحد هذا لا يمكن. فإذا فرض وجود معلول واحد، ولذا قالوا لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت هناك علة واحدة. طيب إذا كانت كل منهما في حد نفسها صالحة للإيجاد، ولكن اجتمعت معها أخرى، يقولون تنقلب كل منهما جزء علة، يصبح المجموع هو العلة التامة.
ولكن عرفا لا يرى العرف ذلك.
ليش؟
العرف يرى أن كل واحد هو بالأصل علة تامة.
أنت قلت بالأصل، نحن عم نقول بالأصل، لكن المشكلة حصل مانع وهو وجود علة ثانية. الآن ما هو الذي أوجد هذا؟ العلة الأولى ترجيح من دون مرجح، العلة الثانية ترجيح من دون مرجح، ما هو الذي أوجد؟ المفترض في معلول واحد، قل لي ما هو الذي أوجده؟ العلتان معا على نحو الاستقلال، علتان يعني إيجادان.
الفرق يرى الجميع
أنه صح. أحسن. هلا نحن هكذا، حتى لو العرف يعني لا نفترض مش منتبه إلى هذا التفصيل، لكن البحث فعلا ليس عرفيا، البحث دقيا عقليا. أنت افترض لنا افترض أيضا بيضربوا أمثلة متعددة، هذا المقدار كافي حتى منفصل. إذن هذا المقدار، إذن لو كان كل فعل واحد، كل واحد منهم كان فعله في حد نفسه منثر، لكن اجتمع الثلاثة في آن واحد، حينئذ يبقى مجال لأن نقول علة واحدة تتوزع على الجميع، لأن كل فعل منهما ينقلب إلى جزء العلة. وفي صورة ما لو كان فعل كل واحد في حد نفسه لا ينثر والمنثر المجموع، هنا تكون أوضح أن العلة واحدة تتوزع على الجميع. تعرف شو الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين بأن كل واحدة جزء علة، لكن في الصورة الثانية عندما يكون كل واحد في حد نفسه لا ينثر يكون الجزء العلة لأجل النقص الذاتي، بينما في صورة كل منهما تصلح للتنثير غاية الأمر، اجتمعت أخرى معها تنقلب جزء العلة للنقص العرضي، ولكن بالنهاية في الصورتين جزء علة.
تعرض لخصوص الصورة ما لو كان فعل كل واحد بحد ذاته منثر،
تعرض للاثنين، تعرض للاثنين، لكن قال في صورة ما لو كانت كل واحدة لا تنفر يصبح هنا أخص أوضح، يعني لو أردنا أن نقول كفارة واحدة تتوزع تكون القول في هذه الصورة أوضح، ولكنه أشار إلى الاثنين. قال ولو كان المنثر جماعة، الذين نثروا جماعة، ففي تعدد الفداء عليهم تتعدد الكفارة، أو اشتراكهم فيه في الفداء، اشتراك الجماعة في الفداء، لاحظ اشتراك الجماعة في الفداء له صورتان. قال خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور. طب في غير هذه ماذا؟ يعني أيضا محتمل، لكن في هذه الصورة يصبح الاشتراك بالفداء أوضح، إذا بدنا نعبر التعبير العلمي اللي ذكرناه قبل شوي، لأجل النقص الذاتي في التنفير. جيد، إذا خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور، وجهان ولو كان المنفر جماعة، ففي تعدد خبر مقدم المبتدأ المؤخر وجهان، يعني وجهان في تعدد الفداء عليهم وكذا. هذه المسألة انتهينا منها. المسألة الثانية، كان كله في تنفير الحمام، ماذا لو نفر غير الحمام؟ كان في غزال، جئت ونفرت الغزال، هجمت عليه للغزال، جيد ومش عارف شو، ها؟ فنفر، ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ يقول أيضا في احتمال أمرين، أولا يحتمل أن يقال هناك كفارة باعتبار أنه محرم، ويحتمل أن لا تكون هناك كفارة لأن الكفارة تدور مدار تنفير الحمام وهذا ليس بحمام. ثم يحقق المطلب الشهيد الثاني بسطر واحد، يقول المسألة لا يوجد فيها نص، بناء عليه إذا هذا الغزال نفرته ورجع لا شيء، الكلام فيما لو نفرت ولم يرجع. هنا يقول احتمالان، احتمال أن تكون هناك كفارة من باب أن عدم العود ملحق بالإتلاف، واحتمال آخر أنه أيضا لا تجب الكفارة لأن هذا الإلحاق عدم الرجوع عدم العود الملحق بالإتلاف كان بالنسبة للحمام. جيد، فإذا وجهان هل أدي خلاص، يعني لم يعطي رأي، قال يحتمل هاك ويحتمل.
إذا بالحمام ما فيش نص مفروض هو القدر مكلفهم في الحكم، ما في أي وجه للتعدم.
نعم قال وجهان بهذا المقدار صح. يعني لأنه في احتمال أن يقال عدم العود، عرفت كيف؟ قد يستأنس الفقيه أنه عدم عود شيء كان في الحرم بفعل المحرم كاحتمال موجود أم ليس بموجود؟ موجود، ما عم نحكي كفتوى صح، كاحتمال ما عم نحكي فتوى، فتوى استحسان، الفتوى بتقلي استحسان، ولكن هو ما قال، قال وجها. هلأ ماذا يفتي الشهيد الثاني؟ بحث آخر. ولو كان الآن نعم يقولون بدرس قاطع أنه الحكم ورد في الحمام، في غير الحمام شك في التكليف، شك في التكليف انتهينا مجرى أصل البراءة.
ممكن بس قبل كم سطر يعني خصوص بهذا المطلب، مطلب سابق
جيد
آخر مطلب بالحلقة السابقة، بس السابق وإن لم نجعله اسم جنس ينفع على الواحدة.
إيه
اسم الجنس المخصص أنتوا أنه قد يفهم منه الواحدة وقد يفهم منه الجماعة، ليش بس يعني ما بعرف ليش بس هو الاثنين، ليش مش الأعم من الواحدة والجماعة؟
ما في مانع اسم الجنس يكون أعم، غاية الأمر عندما ذكر يقع على واحدة تكون لإخراج اسم الجنس الأفرادي فيبقى الجمع، ما في مانع. نفس الشيء نحن قسمنا اسم الجنس إلى أفرادي وإلى جمعي. لنفترض أن اسم الجنس وفي الجامع بينهما، مرة بتقول اسم جنس أفرادي لا يشمل القسم الثاني، مرة بتقول اسم جنس جمعي لا يشمل الثاني، مرة بتقول اسم جنس يشمل الاثنين. فذكر قيد يقع على الواحدة لإخراج ماذا؟ الشق الأسفل الذي هو الأفرادي فيبقى الجمعي. ولذا قلنا بناء على هذا الاحتمال يصبح القيد احترازي لإخراج الأفراد. إذا ما عندنا مانع، أراد من اسم الجنس الأعم الجامع بين الاثنين وذكر قيد لإخراج الأفراد. السلام عليكم يا أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا في الحاق غير الحمام به بالحمام، غير الحمام كالغزال. وحيث لا نص ظاهرا، شو يعني وكذا؟ يعني وجهان. بالبداية قال وجهان، وكذا يعني وجهان، ثم حقق المطلب. وكذا في الحاق غير الحمام بالحمام، شو يعني وكذا؟ يعني يأتي الوجهان في الغزال، في تنفير الغزال. لكن نريد أن نحقق المطلب. وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، فلو عاد فلا شيء، ولو لم يعد ففي إلحاقه. ضمير إلحاقه على ماذا يعد يا شيخ؟ لا، ففي إلحاق عدم العود المتصيد من كلمة لو عاد، من المتصيد من لو لم يعد. ففي إلحاق عدم العود بالإتلاف، إلحاق الحمام بالإتلاف، أن نقول عدم عوده كأنك شو عملت؟ أتلفته. ففي إلحاق عدم العود بالإتلاف نظر. لماذا نظر؟ لاختلاف الحقيقتين. عندما تقول نظر شو يعني؟ في احتمالان، احتمال الإلحاق واحتمال عدم الإلحاق. هذا احتمال عدم الإلحاق. لماذا احتمال عدم الإلحاق؟ لاختلاف الحقيقتين. شو هن الحقيقتين؟ عدم العود والإتلاف. عدم العود حقيقة تختلف عن حقيقة الإتلاف. عدم العود يعني لم يرجع، إتلاف يعني انعدم، مات، أتلفته، غادر هذه الحياة الدنيا. ولو شك في العدد بنى على أقل مجموعة من الحمام، رقض ونفرها، ولكن لم تعد، أراد أن يدفع كفارة، ماذا يفعل؟ شك هل هي 10 أم 12 حمامة، يقول يبني على الأقل. طبيعي، لأنه هذا من موارد شو اسمه بالأصول؟ أي نوع من أقل وأكثر؟ الاستقلاليين ولا الارتباطيين؟ الاستقلاليين. عندنا دوران أمر بين أقل وأكثر الاستقلاليين، وعندنا دوران أمر بين أقل وأكثر الارتباطيين. شو الفرق بيناتهم؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين يكون الحكم متعدد بتعدد الأفراد، والانبثال متعدد بتعدد الأفراد. لنفترض أنا فاتتني شكيت هل فاتتني 3 صلوات صبح أو صلاتين، ناسي. هذا دوران أمر بين أقل وأكثر. لماذا؟ لأن كل صلاة له حكم وكل صلاة لها امتثال. بالارتباطيان يدور الأمر بين أقل وأكثر بالارتباطيان، يكون حكم واحد على المجموع، لكن المجموع إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء، ولكن حكم واحد على المجموع والسقوط واحد. ولذا إذا صليت صلاة الظهر وصلت آخر شيء قبل التسليم، تركت التسليم عمدا، شو بيصير؟ هل تقول تكبيرتك صحيحة، قراءتك صحيحة، ركوعك صحيح، ولا نقول شو؟ إذن لا التكليف يسقط ولا الأجزاء التي تأتي بها بقية الأجزاء صحيحة، فإن الأجزاء مترابطة بحسب تعبير ثبوتا وسقوطا. ثبوتا يعني لكل الأجزاء حكم واحد، ولذلك بيسموه واجب استقلالي، ووجوبات الأجزاء وجوبات ضمنية. ثبوتا وسقوطا، سقوط الأمر بالتكبيرة مرتبط بسقوط الأمر بشو؟ بالتسليم. فلا يسقط الأمر بالتكبيرة إلا إذا سقط الأمر بالتسليم، لذا مرتبطة، بخلاف الاستقلاليين. 5 صلوات 10 صلوات 100 صلاة مش مرتبطة. إذا أتيت بصلاة واحدة سقط التكليف بها، ويبقى 99 بذمتي، ما دخله هنا. واضح، لأنه يتعدد بتعدد شو؟ بتعدد. فإذا 10 شيعة، إذا 12 شاة، فإذا الكفارة كفارة الشاة. يعني لنفترض أنا كنت متيقن، مش عندي شك، حتى ما نروح لمثال الشاة، متيقن أنه 10 نفرت، ذهب رجعت واحدة وبقي 9، كم يجب علي؟ لم يرجع شيء، كم يجب علي؟ لم يرجع شيء، كم يجب علي؟ 10، دفعت شاة واحدة، تسقط من ذمتي شاة ويبقى في ذمتي 9، لو بدفعهم بعد 10 سنين صحيح فعلي، لأنها ليست مترابطة، لا ثبوتا لأنه 10 وجوبات، ولا سقوطا يعني من ناحية الامتثال، فإن امتثال كل واحدة. ولذا قال بدرس قاطع لو شك في العدد بنى على الأقل. وين؟ بالأصول بدوران الأمر بين أقل والأكثر، عادة بيبحثوه بالعلم الإجمالي بعد مباحث دوران الأمر بين المتباينين بالعلم الإجمالي، بالأصول العملية براءة احتياط تخيير استصحاب، براءة احتياط، بعد الاحتياط، لأن الاحتياط هو دوران بعد الاحتياط، لأنه تجري أصالة الاحتياط يبحثون الأقل والأكثر حتى يقولوا أنه تجري الاحتياط أن تجري البراءة. بالحلقة الثانية بلا ذكر، بس ما ذكر الاستقلاليين، ذكر الارتباطيين فقط، ذكر الارتباطيين الأقل والأكثر الارتباطيين.
شيخنا هو ذكر المسألة حكم غير الحمام، غير الحمام من خصوص الصيد لا مطلق الحيوان.
إيه من خصوص
الصيد، ما ذكر من الصيد الحيوان المنتلح بالأصالة.
إيه طبعا
لا مطلق الحيوان، يعني ليس مطلق إتلاف الحيوان يوجبه.
طبعا مفترض هيك، المفترض هكذا، يعني مما يحرم صيده من الصيد.
لا مطلق الإتلاف،
مفترض هكذا.
وجه عدم الحاكم يختلف حقيقتين، ليش نحمل حقيقتين على موضوع الحكم؟
تمام،
هي أخيرا تختلف يختلف موضوع الحكم.
من هيك فهمت أول شيء، بس
كمان فينا نحملها، ولكن هو قال نلحق، لو قال نلحق الحمام بالغزال يناسب، لكن قال نلحقه بالإتلاف، تبعت شو قصده؟ فعم بيقول اختلاف الحقيقتين، يعني الملحق والملحق به واضح، بس هو عم بيقول نلحق عدم العود بالإتلاف، هذا اللي قاله. لو معبر نلحق الحمام الغزال مثلا بالحمام بنقول اختلاف الحقيقتين. وفي العود ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في العود، ولو شك في العود بنى على عدمه، ذهبت لم أعرف رجعت أم لم ترجع. أخي الحرم كثير كبير، طب أنا في هذا المكان من الحرم نفرت، لعلها رجعت إلى الحرم لكن في مكان آخر أنا مني شايفه، إذن لو شك في العود بنى على عدم العود، استصحاب عدم العود، عملا بالأصل فيهما، الأصل فيهما يقتضي البناء على الأقل في الأول وعدم العود في الثاني. ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض، تتذكروا بالنسبة للحمام شو قلنا نحن؟ بالنسبة للحمام ذكرنا الحمام وفرخ الحمام وبيض الحمام، وفي كل وحدة ذكرنا كم مسألة؟ 3 مسائل، لأنه هلأ رح يجوا، بس حتى إذا حدا نسيهن حتى نرجع نتذكرهم على السريع، لأنه الله يطبق العبارة. بالنسبة للحمام قلنا إذا محرم خارج الحرم ماذا؟ شات، محل في الحرم، إذن في الحمام. المسألة الأولى محرم في الحل شات، محرم في الحل ماذا يترتب عليه؟ شو القصة اليوم كل إلام هيك؟ نعم، محل في الحرم درهم. جيد، عزبي عليها 3 ما هو؟ محرم في الحرم شات زائد درهم، هذا كله في الحمام. مسألة الثانية بالفرخ، 1 حتى ما اكتبهم، 1 هو نفسه هذا، قال حمل، 2 نصف درهم ثلاثة الاثنين معا حمل زائد نصف درهم، هيدي نصف. بالنسبة للبيض أيضا كان في ثلاث مسائل، بالنسبة لواحد كان درهم، بالنسبة لاثنين كان ربع درهم، بالنسبة لثلاثة كان الاثنين معا درهم وربع درهم. الآن لنفترض حبس الحمام أو الفرخ أو البيضة وضعها في مكان يحتمل أن تفسد ويموت الفرخ اللي بقلبها، شو بنعمل؟ يقول عنا صورتان. صورة الأولى في بقلبها شقين نفس الحكم فيما لو جهلنا الحال، يعني لم نعرف تلفت أم لم تتلف. الصورة الثانية علمنا بالإتلاف، أني ما قتلت، حبست في مكان علمت بالإتلاف، أو حبست في مكان ولم أعلم حالة هل تلفت أم لا. يقول في هذه الصورة الحكم هو الحكم، يعني كأنك قتلت الحمامة أو الفرخ أو البيضة.
علمت بالإتلاف الذي سوف يكون سوف يقع حتما أم علمت فيه
فعلا؟ لا، بعده بعد ما حصل الإتلاف حطيت الحمامة بقفص، بعد ساعتين ثلاثة علمت أنها تلفت. جيد. أما إذا علمت بعدم الإتلاف لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذن في هذه الصورة لو علمت بعدم الإتلاف لا شيء عليه. الكلام في حبس الحمام والفرخ والبيضة إذا جهل الحال أو علم الإتلاف الحكم هو هو، فش عنا شيء جديد. يقول نقرأ العبارة: ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض، هيدي الواو واو واو بمعنى أو، يعني مش ضروري يعني على نحو الجمع الثلاثة سوا، على حمام أو فراخ أو بيض فالحكم فكل إتلاف كما لو أتلف الجماعة حكمه حكم الثلاثة. في أي صورة؟ مع جهل الحال، يعني جهل حال الحمام والفرخ والبيض هل فسد أم لا، أو علم التلف. إذا ماذا يبقى؟
عدم علمي بعدم.
أحسن سيد، وهذا شو حكمه ولا شيء. فيضمن، هلأ بدي يذكر الأحكام اللي ذكرناها. فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشات والفرخة، هلأ شو عم بيذكر؟ واحد واحد واحد، والفرخة بحمل والبيضة بدرهم. جيد؟ عم يذكر واحد. والمحل، هلأ رقم اثنين من الجميع، والمحل في الحرم الحمامة، يضمن الحمامة بدرهم، والفرخة بنصفه درهم، والبيضة بربع درهم، ويجتمعان على من جمع الوصفين كما ذكرنا. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق. شو يعني الوجه السابق؟ بالحمام الحرم كان يشتري بقيمة الفداء ماذا؟ يشتري قمح، إلنا والأولى أن يكون قمح وبيطعم فيه. لما كنا ناسين حتى ذكرنا بس فش، ولا مفترض يكتفي، لأنه شهيد الثاني شرح، لأنه شرح مسجد، شهيد الثاني قال فك الإتلاف. شو يعني كل إتلاف؟ عدد الأحكام، ولا كان بيقدر الشهيد الثاني. ولذا لاحظ لما وصل لجمع الوصفين ما ذكر، انتهينا، ما ألف المحرم كذا والمحل كذا.
صورة الجهل لازم يكون فيه مجرى البراءة، جهل بالحال مجرى البراءة، أنا لازم لا
أعلم. احتمال يكون لأنه فعل نفس الإغلاق، كأنه نفس الإغلاق، كأنه مقتضي، كأنه في اقتضاء. لماذا؟ للإفساد والإتلاف. عم بقول مش علة تامة،
قد يكون عاطلنا أكل، يعني هو الحابس مش ملازم للإتلاف، يعني قد يكون عاطلنا أكل بس حابس، ما مش شرط،
مش شرط للإتلاف صحيح، ولكنه ممنوع من هذا الأمر بالنسبة للصيد، ممنوع فهو محرم عليه. ولذا فقط الصيد ليس الصيد، الصيد بمعنى اسم المصدر، سابقا قلنا الصيد بمعنى اسم المصدر، فالمحرم اسم المصدر بكل أنحائه، القتل والإشارة والدلالة والأكل ولذا ولو ما لم يذكر الأكل سابقا سيأتي بعد قليل إذا إجا اليوم مش عارف بأنه أيضا الأكل سيشير بأنه محرم.
كنتيجة نتيجته هي الموجبة للدرهم أو شارك.
صحيح. هلا أنا صراحة أنا مش متأكد إذا في رواية، يعني هذا المطلب ما رجعت لأشوف إذا في رواية، ما بعرف عندكم بحسب الزبدة ذكر شيء تحت رواية بالنسبة للإغلاق. لو أغلق
إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة درهم.
نفس الشيء قبل أن يحرم يعني كان محلا، فإذا الرواية ترفع إيدك عن أصل البراءة
بإطلاق. بإطلاق إذن لازم حتى هذه الصورة أنه لو علم بعدم الإتلاف لازم تشملها الرواية، يعني نفس هو الحبس كأنما له خصوصية.
لا لأنه شو اسمه، لأنه لو لم يحبسها وحاول إتلافا نفترض، لكن أتلف البيض لكن تبين بعد ذلك مر معنا أن الفرخ عاش، كسر البيضة ولكن الفرخ عاش، هل سيكون الحبس أسوأ من كسر البيضة؟ لم يكن أسوأ من كسر البيضة. فإذا كسر البيضة وبقي الفرخ حي قلنا لا شيء عليه، فإذا كسر البيضة ومات الفرخ فإذا بمجرد الحبس لن يكون الحبس أسوأ من شو؟ من كسر البيضة. يعني كأنه فهم من هذه أن حكم هذه حكم تلك، فإذا كانت تلك تدور مدار شو؟ يعني لو قتله
خصوصية
الإتلاف هو ماذا خلينا نقرأ رواية مرة ثانية شو عبر؟
لو في حد قبل أن يحرم وبعد أن يحرم قال إن كان أغلق عليه قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وللبيض نصف درهم.
في غير لها الرواية؟
هذا اللي عندي
السيد والمستند
فيه لأنه هذه ما فصل مع الجهل بالحال والعلم بالتلف وغيره.
حاكي السيد
شو هاي؟
أي ظاهر الرواية أن نفس الأغلاق يقتضي الفدية أو الثمن، لهذا أفتى الشيخ في النهاية والنصوص والعلامة المثالية وقيدها المشهور فيما لو كان الأغلاق سببا للتلف
أو جهل الحال
كما لو رمى الصيد وجهل حاله فإن عليه كفارة، أما لو خرج ما أغلق عليه سالما فالمشهور عدم وجوب الكفارة للأصل ولفحوى ما دل على عدم الضمان فيما لو أخذه ثم أرسله. هذه الفحوى اللي تفضلت فيها المشهور
فحوى عدم الضمان فيما لو أخذه ثم أرسله،
مثل أنه كسر البيضة وطلعت سالما، يعني نفس الشيء.
جيد، فإذن في أكثر من نقطة. أول شيء الشيخ في النهاية أفتى بقول مطلق لم يقيد بالجهل، تمسك بأن نفس الحبس بما هو حبس موضوع لشو؟ موضوع للكفارة، سواء جهل لم يجهل حتى لو علم بأنها لم تتلف تمسك بظاهر الرواية. جاء المشهور وقيدوا بهذه الصورة وقالوا في تلك الصورة لا للتمسك بالفحوى، يعني في اختلاف بين العلماء بين الشيخ من جهة والمشهور من جهة. لا اختلفوا، لا لك ليش ما اختلفوا؟ لأنه بناء على التمسك بظاهر الرواية بتمسك بإطلاقه، فإطلاقه بيشمل صورة الجهم. أنت قلت قبل شوي، أنت قلت بناء على أن الإغلاق موضوع في حد نفسه مطلقا حتى لو علمنا بعدم الإتلاف، حتى لو علمنا، وهذا ظاهر عبارة الشيخ تمسك بإطلاقها، لكن المشهور كأنه لم يتمسك بالإطلاق كما قاله مثل هنا، لأنه هذه فتوى المشهور، قيدوا هذا الأمر فقط في صورة الجهل والعلم بالتلاف.
يعني على قول أصالة الاحتياط ومن أصالة البراءة أن
الأصل
الاحتياط ممكن تخرج على هذا أصالة الاحتياط أنه فعل ما من شأنه
مثلا. أصالة الاحتياط عادة عند الإخباريين تجري عند الشبهة التحريمية، بالشبهة الوجوبية حتى الإخباريين قليل الذين قالوا بالاحتياط، وهيدا المورد شبهة وجوبية لأنه وجوب الكفار. ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، الآن مجموعة الذين أتلفوا باشروا الإتلاف أو تسببوا، مجموعة كل واحد منهم كان سبب لأن يحصل التلف، لا أنهم باشروا الإتلاف. مرة مجموعة الثلاثة يكسرون البيضة، الثلاثة يقتلون الحمامة، مرة مجموعة يفعلون شيء موجب للكسر لا أنهم يباشرون الكسر، فعلوا فعل معين. أو لنفترض جماعة اشتركوا في حفر حفرة ما جيد، مثلا للغزال فوقع ومات، أو للحمام أو لغير الحمام قتل، فعلوا فعل معين سبب بالقتل. يقول الشهيد الثاني، طبعا بالنسبة لطبعتنا أخواننا الكرام، هذه الطبعة اللي أنا عم بقرأ فيها هلأ مجمع الفكر، هذه العبارة جعلت من الشرح اشتباه من المتن. ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، هذه عبارة الشهيد الأول طبعا، وإلا لاحظوا العبارة فعلى كل فداء بماذا مرتبطة؟ تبقى عبارة فعلى كل فداء بلا معنى في آخر السطر. ولذا عبارة الشهيد الأول في اللمعة، ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا، الشهيد الثاني أضاف قيد أنه على نحو التلفيق، البعض على نحو المباشرة والبعض على نحو التسبيب، أو باشر بعض وتسبب الباقون، جيد، فعلى كل على كل واحد فداء. لماذا؟ لأن كل واحد من الفعلين يعني المباشرة للإتلاف والتسبيب للإتلاف موجب له للفداء. هلا كيف عرفنا الروايات؟ روايات صريحة على أن المباشرة والتسبيب موضوع لوجوب الكفارة، كل منهما في حد نفسه. ولذا إذا يصدق أني باشرت فأنا موضوع لوجوب الكفارة، غيري باشر معي موضوع لوجوب الكفارة، اثنيناتنا سببنا نفس الشيء، أنا باشرت وهو سبب نفس الشيء. وكذا لو باشر واحد، شخص واحد، أمور متعددة، أنا باشرت الإتلاف والتسبيب، سببت لي شيء وباشرت، فعلت فعل معين ثم ذهبت وباشرت. يقول وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء. هلأ بيضرب أمثلة، كما لو اصطاد شخص واحد وذبح وأكل، هو نفس الصيد، اصطاده من جهة ثم ذبحه ثم أكله، يقول ثلاث كفارات. أو كسر البيض وأكل الفرخ يعني اللي بقلبه، أو دل على الصيد لم يصطد وأكله، في كل دل على الصيد هذا هو التسبيب بخلاف نفس الصيد. وأكل ولا لاحظوا وأكل وأكل وأكل، يفهم منها بأن الأكل شو؟ محرم، من محرمات الصيد، ولذا حرم عليكم الصيد بمعنى اسم المصدر، لا الصيد بمعنى المصدر يعني الاصطياد. الصيد الذي هو اسم للضابطة التي ذكرناها محرم بكل أنواعه، صيدا ودلالة وإشارة وأكلا وهكذا. أنا صح، أنا عبرت تعبير أنه سبب ثم باشر، كأنه ما بتصير، يا أنا مسبب يا أنا مباشر، إذا أنا سببت فإذا أنا لست، بعبارة أخرى الاستناء عم بيروح لمثال آخر. صحيح 100%. أنا أول شيء ذكرت هيك صورت، قلت سبب لشيء ثم عاد وباشر، تعبير منه سليم، هو أراد أن يذكر ما يكون موضوع في كل في حد في نفسه للكفارة. ولذا ذكر بالمثال الأول اصطياد وذبح وأكل، بالثاني كسر البيض والأكل، بالثالث دل على الصيد وأكل. أما تلك إذا أنا كنت هم سبب وهم مباشر، والله العالم أنا أكون مباشر، كوني مباشر أقوى من كوني سبب، بل حينئذ قد لا يقال إني سبب بل إني المباشر، ولذا قد ما يجتمعوا بهالصورة اللي أنا ذكرت.
الأكل صار شو قيد يعني؟ الأكل
قيد في حد نفسه موضوع لوجوب كفارة.
أنا أقصد لما نقول لو اصطاد وذبح وأكل،
لا ثلاثة أفعال، اصطاد على حدة، ذبح على حدة، وأكل نفس الشيء،
كسر البيض وأكل كمان،
ثلاث كفارات، أو كسر البيض وأكل كفارتين وهكذا. ولا فرق بين كونهم يعني هذه الجماعة محرمين ومحلين في الحرم. هلأ يبدو في الحرم ترجع إلى الاثنين، محرم في الحرم أو محل في الحرم. يعني كنا في الحرم، أنا محرم باشرت، صديقي محل معي في الحرم محل، الاثنين باشرنا، يقول لا يوجد فرق، أنا علي كفارة وهو علي كفارة، بس غاية الأمر أنا كفارتي شو بتكون؟ مشدد أكثر لأنه محرم في الحرم، هو كفارة محل في الحرم، يقول أنا علي كفارة وهو علي كفارة وكل بحسبه، يعني كل واحد يقع موضوع مستقل. يقول ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم، والتفريق ممكن كلنا محرمين في الحرم، ممكن كلنا محلين في الحرم، وممكن تفريق أنا محرم في الحرم هو محل في الحرم، هذا التفريق، واحد هيك واحد هيك. حينئذ فيلزم كلا حكمه، كل واحد يلزم حكمه، المحرم في الحرم حكمه محرم في الحرم، وهكذا فيجتمع على المحرم منهم في الحرم على أمران. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته،
سؤال خاص بالمبحث بلاش فيه، ولو بشر الإنسان جماعة تسببه
أو تسبب،
أنت لو بلشت بالكلام استطرادا يعني قلت إنه التسبب هذا على نحو العلة الثامنة قد يكون في، قد يكون على نحو النفس الذاتي أو النفس العرض، هذا التسبب قد يكون على نحو النفس الذاتي لأنه في جماعة بالنهاية.
إيه هناك قلنا كان الحكي بالتمثيل.
ايه صحيح، ما هو نفس القاعده نفس الكلام، يعني
بدنا نعرف شو حكمه. هناك التنفير فعل مباشر لم يكن على نحو التسبيب،
ما هو التسبيب ما قلنا قد يكون على نحو النقص، قد يكون على نحو النقص العربي
المشكله
يعني نفس، بس
لا يكفي
واحد يعني.
طيب بغض النظر عن صوره التسبيب، لو طيب. كان مباشره للاتلاف،
حتى لو مباشره او تسبيب او اي فعل،
طيب مباشره الاتلاف او التسبيب للاتلاف،
قد يكون فعل كل واحد منهم كاف للاتلاف وهو مشترك فيصبح نقصا عرضيا، وقد يكون لا، اجتماعهم على هذا الأمر هو المسبب هو العلة الثانية.
جيد، إطلاق العبارة بيشمل كل الصور صح؟ إطلاق العبارة أنه باشر في القتل نفس الشيء، بحيث أن القتل يستند إلى الجميع، سواء كل منهما كان في حد نفسه يصدق عليه أنه قتل أم لا. هذا نظير إذا اشترك اثنان بقتل إنسان مؤمن، كل واحد طعن والله نفطر السكين، فاستند الموت إلى قتل الاثنين معا، حينئذ يقتص من الاثنين.
بس
الدية تقسم، هذا بحث آخر ساعتها، يقتص قصدي معناتها شو يعني يقتص، يعني استند القتل لإله بعد ذلك يرجعونه، لأنه ممنوع أن يقتل بشخص واحد شخصان، بعد ذلك يرجعون نصف الدية، هذا يرجع نصف دية وهذا يرجع نصف دية، يقتص. ولو باشر الإتلاف إذن خلصنا. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمة الغزال، أديش قيمة الغزال ألف دولار، كسرت له القرنين نصف القيمة، القرنين معا نصف القيمة يعني 500 دولار. رواية
إذا كسر القرنين الغزال
بصيبه شيء، مش عارف إذا بصيبه، مش عارف إذا بصيبه شيء، لا الشيخ عم بيقول شو الحكمة،
نصف قيمة الغزال،
نصف قيمة الغزال، غزال 100 5000 في القرنين 500 دولار، في القرن 250 دولار. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، نحن مر معنا شيء قبل مرة إذا تتذكروا، القرن الداخلي والقرن الخارجي، هذا البياض الذي يكون في داخلي. وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، يعني بتدفع 1000 دولار، والواحد بالحساب، يعني القرن الواحد نصف النصف 250، أما العين الواحدة 500، اليد الواحدة 500، لأنه نصف قيمة الغزال. ولذا ففيه يعني في الواحد نصف القيمة، هيدي القيمة شو المراد منها، شو المراد من كلمة القيمة،
نصف قيمة الغزال.
إذا منشرح أحسنت، إذا قلت نصف قيمة الغزال يرد إشكال، وهو في كسر القرن الواحد للغزال، إذا كان نصف قيمة الغزال يعني القرن الواحد قديش بيصير؟ 500 دولار، مع أنه قال هو وفي كسر قرني الغزال نصف القيمة 500، أحسن. فإذا لا ينبغي أن تقول القيمة يعني قيمة الغزال، ينبغي أن تقول القيمة، القيمة المذكورة المعينة، هلأ القيمة المعينة إما النصف وإما الكاملة، ففي مورد القرن تكون القيمة المعينة وهي نصف القيمة الغزال. ولو جمع بينه، يعني الآن هذه الجملة لا دخل لها بالقرن، مرتبطة بالعين واليد والرجل، ولو جمع بينه يعني ماذا، بين عضو من الأعضاء وبين آخر من اثنين، هني كم غير القرن ماذا ذكر؟ ثلاثة أمور: عين ويد ورجل، عينين ورجلين ويدين. يقول طب عرفنا بالعينين قيمة كاملة، رجلين قيمة كاملة، يدين قيمة كاملة، ماذا جمع لو جمع بين العين ويد أو العين ورجل؟ يقول القيمة كاملة. لماذا؟ لأن هذه عليها نصف القيمة وهذه نصف القيمة، فالقيمة كاملة.
قيمة الغزال
طبعا
تفهم العبارة ولو جمع بينه بين قرن وبين قرن آخر من اثنين، يعني من غزالين، يعني لا زال الكلام في مسألة.
طب لماذا تمام القيمة؟ قال فتمام القيمة،
قيمة
تمام،
فتمام القيمة يعني قيمة الغزال
مذكورة،
مذكورة. ما هذا بساعتها هاي معناته تخصيص العبارة بقيمة بالغزال فقط واحد، اثنين مع تقييد كلمة المذكورة. ولذا الأفضل أنه نشرحها بشو؟ بالعين واليد والرجل، خصوصا قال وبين آخر، وبين آخر من 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 اثنين، يعني من الاثنين، يعني اليد والرجل. هني ذكر ثلاثة، هو ذكر ثلاثة، ماذا لو جمع عين ويد أو عين ورجل؟ هكذا يريد أن يقول. لماذا؟ لأن الشهيد الأول ذكر العينين، فماذا بين العين واليد؟ يريد أن يقول القيمة التامة، يعني هذا لم يذكره الشهيد الأول.
يعني فقع عينين وكسر قرنين،
لا، عين الغزال ويد الغزال، أو عين الغزال ورجل الغزال،
عين واحدة،
عين واحدة، لأنه في العين الواحدة النصف وفي اليد الواحدة النصف.
أو قالوا في عينيه أو يديه،
هذا في المتن، أتحدث عن العبارة الأخيرة. ولو جمع بينه وبين آخر، بينه يعني بين عضو واحد من الثلاثة وهو العين، وبين آخر من الاثنين الأخريين.
نعم، هذا لو كسر يديه ورجلين
قيمتا طبعا، عينين ويدين ورجلين ثلاث قيم.
ولو فقع
عينا واحدة
ماذا
نجيب عليه؟ طبعا قد يقال انه لا مش صحيح، قد يقال في احتمال انه بالنهاية لا ينبغي ان يزيد على تلف كل العين، قد يقال بانه لو تلف كل العين ماذا عليه؟ القيمة. فكيف بتلف العينين واليدين والرجلين يصبح اكثر من قتلها كاملة؟ لا، هذا الكلام أيضا حقوب الديات نفس الشيء. لو أنت قتلت إنسان عليك دية، لو قطعت اليدين اثنين دية كاملة، ماذا لو قطعت اليدين والعين؟ قالوا دية ونصف، ما بيصير.
شيخنا لو أتلف عينا واحدة ماذا نوجب عليه؟
نوجب عليه نصف قيمة الغزة، هو خال والواحد بالحساب. إذا في العينين تمام قيمة الغزال،
لا، في العينين نصف القيمة شيخنا، وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته،
وفي عينين أو يدين ورجلين قيمة.
كمل. لا
صحيح. جيد. هذا هو المشهور ومستنده ضعيف، الرواية ضعيفة. هل هذه الرواية ضعيفة؟ عندنا بالهامش تحت قال ضعيفة بأبي جميلة المفضل بن صالح، طبعا في كلام طويل عريض أبو جميلة، حتى بعض العلماء رجعوا السيد الخوي شو حاكي، بعض العلماء وثقوا لأبو جميلة المفضل بن صالح. وفي مشكلة سماعة بن مهران، طبعا سماعة بن مهران بزماننا ما في مشكلة، وثقه النجاشي بعنوان ثقة ثقة مرتين وثقه، وهالتعبير لم يرد إلا بحق أكثر من 30 شخص بشوي. ونعم، لأنه واقفي على ما ذكر الصدوق، وذهب بجملة من المحققين منهم السيد الخوئي إلى أن الصدوق أخطأ، هو ليس بواقفي، ولو كان واقفي كيف لا يتعرض للنجاشي ولا شيخ الطائفة ولا البرقي ولا ولا ولا، فقط الصدوق تعرض إلى كونه واقفي. وثم قال هون بالهامش وأبو بصير، لأنه أبو بصير عنده مشترك، الآن في زماننا أبو بصير منه مشترك، لا أقل مردد بين اثنان، إما بين ليث بن البختري وإما بين يحيى بن أبي القاسم، وكلاهما من الأجلاء مش بس الثقات. طبعا الرواية ضعيفة باثنان تانيين لم يذكرهم المحشي تحت، بيحيى بن المبارك وسند بن الربيع، اثنينات لم يرد فيهم توثيق، نعم، إلا بناء على ورود شخص يمكن في كامل الزيارات أو تفسير القمة، بس بناء على مباني الشهيد اثنين هو بيكونوا ضعاف. هذا هو المشهور، مستنده ضعيف، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة، هي آخر عبارة، المطلب اللي بعده بتذكره لعب بكرة. وزعموا، لاحظ هالعبارة شو حلوة، قصدي حلوة يعني قديش بتوضح رأي الشهيد الثاني، الشهيد الثاني كالسيد الخوئي لا يقول بأن عمل المشهور جابر. تقريبا نفس هذا التعبير ورد صفحة 57 بحسب هذه الطبعة ببحث البئر، قال والشهرة جابرة على ما زعموا سابقا، جيد، بباب الطهارة بأول أوائل كتاب الطهارة عبر مثل هذا التعبير، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة. وفي الدروس جزم بالحكم في العينين، بالعينين قال القيمة كاملة، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل. والحمد لله وصلى الله على محمد.